بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والله عز وجل أظهر لعباده من أسمائه الحسنى ما فيه صلاحهم وما فيه سبب استقامتهم، والله عز وجل يربي عباده على أسمائه وصفاته جل جلاله، وهذا كله تكريم لهذا الإنسان، فهو المخلوق الذي كرمه الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فكان هذا الأمر من مظاهر التكريم لهذا المخلوق المكرم، فالله عز وجل كريم يحب الكرماء، والله عز وجل جواد يحب الجودة، والله سبحانه وتعالى رحيم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، فالعبد الذي ليس في قلبه رحمة فهو الشقي، فالله هو الرحيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأمرنا أن نتراحم فيما بيننا، فالله عز وجل يربينا على أسمائه وصفاته، وأظهر لنا من هذه الأسماء والصفات ما فيه خير لنا، وكذلك ما أظهره من الأسماء والصفات فهو دال أيضاً كما هو من جهة مظهر من مظاهر التكريم للإنسان، فهو أيضاً له مظهر آخر في هذا الوجود، ما ارتبط بهذا الوجود في أمره الكوني القدري، فإننا نجد أن لأسماء الله عز وجل ارتباط بذلك، فإذا ما تأمل الإنسان في هذه المخلوقات وتأمل في أسماء الله عز وجل فيجد ذاك الارتباط بين هذين الأمرين، فإن تأمل الإنسان في هذا الكون في السماء فوجد هذا الخلق العظيم في جرمه المنصوب على هذه الكيفية، فإنه يعطي دلالة على أن موجد هذا المخلوق لا بد أن يكون موصوفاً بالعلم، ولا بد أن يكون موصوفاً بالقوة، فإذا أمعن النظر أكثر وأكثر فإنها سوف ترشده إلى أسماء الله من العلم والحكمة والقوة والخبرة والجمال، وإن نظرت إلى ذلك فإنها صفات مشتقة من أسماء الله عز وجل، فالله هو العليم، والله هو الحكيم، والله هو الخبير، والله هو القوي سبحانه وتعالى. فإذا هذا جانب آخر أيضا بالنسبة لي أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن نظرت إلى هذه المخلوقات وجدت ذاك الارتباط بين خلقها في الإبداع والإتقان والجمال مع أسماء الله عز وجل. وجانب ثالث أيضاً لأسماء الله عز وجل لا بد للإنسان أن يتفكر فيه وأن يحدث كذلك ذلك الربط، وهو ما يتعلق بتشريعه سبحانه وتعالى وأحكامه التي أنزلها جل جلاله، فإنه بقدر ما يتسع عند العبد المؤمن الوقوف مع أسماء الله عز وجل والتدبر في معانيها والنظر في تشريع الله عز وجل والتدبر في أحكامه يجد ذاك الارتباط الوثيق بين أسماء الله عز وجل وبين تشريع رب الأرباب سبحانه وتعالى. فإن تأمل الإنسان في شرع الله عز وجل يدله ذلك التأمل الصحيح على أن واضع هذا التشريع عليم بل له العلم المطلق، وأنه حكيم وله الحكمة البالغة، وأنه سبحانه وتعالى خبير وله الخبرة البالغة، وأنه سبحانه وتعالى رحيم، وهكذا. فإذا هذه ارتباطات عظيمة بين أسماء الله عز وجل وبين هذه الأمور الثلاثة، فحاجة الإنسان أن ينظر إلى نفسه من حيث الخلقة ومن حيث التدبير الذي أوجده الله عز وجل في خلقة ابن آدم، فإن وأيضاً حول مقاصد وغايات هذا الإنسان في هذه الدنيا، فإنه إذا تأمل في ذلك وربط هذا أيضاً بالنظر إلى أسماء الله سبحانه وتعالى فيخرج بنتيجة عظيمة تشعره بالتكريم والعطاء والتشريف الذي منحه الله عز وجل إياه. ثم الأمر الثاني النظر إلى هذا الكون، هذا الخلق العظيم، والتدبر في أسماء الله عز وجل والربط بينهما، فإنه يوجد في نفس هذا الإنسان ذلك الإحساس العظيم بأن الله سبحانه وتعالى عظيم في خلقه، عظيم في تدبيره جل جلاله، عظيم في تنظيمه لهذا الكون المخلوق. وهذا أمر حقيقة كلما وقف معه الإنسان ازداد إيماناً بربه وازداد تصديقاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي، وهذا أمر يوجد في القلب الطمأنينة والثقة والرضا والقبول بهذا الدين وبشرع الله عز وجل. ثم الأمر الثالث كما قلت الربط بين تشريع الله سبحانه وتعالى وبين أسمائه سبحانه وتعالى، فيجد الإنسان أنه لا يمكن أن يكون هناك تشريع ولا حكم كحكم الله عز وجل، فإن هذا الحكم إنما هو من لدن العليم الحكيم الخبير الرحيم جل جلاله. وأن يجد الإنسان تشريعاً كتشريع رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي يراعي مصلحة هذا الإنسان ويراعي احتياج هذا الإنسان وما يسعد هذا الإنسان. فإذا هذا أمر أقول على وجه الإجمال، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فالله عز وجل أمرنا أن نتفكر في أنفسنا، والله عز وجل أمرنا أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، والله عز وجل أمرنا أن نتدبر في كتابه ووحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بهذا التدبر، والنتيجة هي أن يحصل عند هذا الإنسان المؤمن تلك الطمأنينة والرضا والثقة والثبات في طريقه إلى ربه عز وجل، لا تؤثر فيه الشبهات ولا تحرفه عن طريقه تلك الأهواء التي تعرض له في طريقه إلى ربه عز وجل، وأحسب أن هذا هو المقصود الأعظم عندما نقرأ كتاب الله وعندما نتدبر في ملكوت السماوات والأرض، وكل منهما الله عز وجل أمر به، فأمر بالتدبر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن، وأمر بالنظر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وما نحن فيه في درسنا هذا إنما هو تدبر في آيات القرآن العظيم، الآيات المسموعة، الآيات المقروءة، وهو هذا القرآن العظيم، إنما هو تدبر مع آيات القرآن التي أخبر الله عز وجل أنها هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وما من شك أن هذا القرآن مقصوده إصلاح نفس الإنسان، أن تستقيم هذه النفس، وأن تصلح هذه النفس، وأن تقوم هذه النفس على ما خلقها الله عز وجل لأجله، هذا مقصود القرآن. فالقرآن ما أنزله الله عز وجل لهذه الأشجار والأحجار والحيوانات، وإنما أنزله الله عز وجل لك يا ابن آدم، فأنت المعني بهذا القرآن، وأنت المخاطب بهذه الآيات، فأنت المقصود لا غيرك، لا غيرك. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتغافل عن هذا الكتاب، وأن يهجر هذا الكتاب، ولا ينبغي له إن قرأ أن يقرأ قراءة العابر، بل لا بد أن تكون قراءة المتأمل المتدبر في آيات الله عز وجل. ومر معنا في هذه السورة العظيمة سورة البقرة شيء عظيم كبير اطلعنا فيه على تدبير رب الأرباب سبحانه وتعالى من خلال كلام العلماء وهم يقفون مع آيات القرآن يتأملون ويتدبرون ويتفكرون ويستعرضون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه الذين رافقوا وصاحبوا فترة نزول القرآن ليصلوا إلى المراد، المراد الرباني من هذه الآيات، ولتتجلى لهم هذه الحكمة العظيمة. لأن الإنسان عندما يقرأ بهذه الطريقة ويتعلم القرآن بهذه الطريقة ثم يعود إلى نفسه، فإن ما توصل إليه ليس المقصود أن الإنسان فقط يريد أن يملأ ذهنه بمعرفة وأن يكون الذهن مملوء بمعرفة مجردة، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن الإنسان يؤدب نفسه بهذا القرآن، وأن الإنسان يزكي هذه النفس بهذا القرآن. وهذا هو مقصود الرسالة النبوية، أن تتزكى هذه النفوس، والنفوس لا يمكن أن تتزكى التزكية التي تبلغها مرضاة الله وجنة الله إلا عندما تتزكى بهذا القرآن، وعندما تطهر بهذا القرآن. وتزكية النفس أعظم المقاصد الربانية وأعظم التكليفات الربانية لهذا الإنسان، أن يصل الإنسان إلى زكاء نفسه. ولذلك يقول الله: قد أفلح من تزكى. وحقيقة لعظم العبرة في ما جاء في سورة الشمس وضحاها وإدراك هذا المعنى بصورة جلية، أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ابتدأها بالقسم، فأقسم الله عز وجل 11 قسماً في موطن واحد، 11 قسم متتابعة. الجليل جل جلاله يقسم قسما من بعده قسم من بعده قسم 11 قسم. فهنا يقف الإنسان المؤمن يسأل ما هو هذا الأمر الذي يقسم ربنا رب السماوات والأرض 11 قسم؟ ما هو هذا الشيء الذي يقسم الله عليه؟ فيأتي الجواب: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم، والجواب أن المفلح عند الله من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر من دسى نفسه أهملها. والإنسان لئن كان قسم الله القسم الواحد يدل على أن ما بعده شيء عظيم، فكيف إذا كان الله يقسم 11 قسم متتابعة في مكان واحد؟ ما أظن أن إنسان لديه عقل ولديه شيء من الإيمان ويسمع أن الله يقسم 11 قسما والله إلا يقف ولا يريد أن يصرف أي شيء من صوت أو أمر، أن يصرف سمعه ولبه وعقله وفؤاده عما يأتي بعد 11 قسم متتابعة. فالجواب: قد أفلح من زكاها. ثم أيضا عندما تجد أن أمر تزكية هذه النفس هو مقصود هذه الرسالة النبوية الخاتمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذه التزكية أيضا هي مقصد رئيس من مقاصد هذه البعثة الخاتمة، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مقاصدها أن يزكي النفوس، وأن تلك التزكية لا تكون إلا بماذا؟ إلا بهذا القرآن. لذلك ابتدأ به، فابتدأ بالأداة التي تحصل بها التزكية والأمر الذي تقوم به هذه التزكية وهو القرآن، ثم المقصود وهو تزكية هذه النفس. فإذا أمر هذه النفس هو مقصود هذا القرآن، أن تتزكى وأن تصبح نفسا صالحة نفسا سوية. فإذا عندما نتأمل نجد كيف أن الرب سبحانه وتعالى في هذا القرآن بيّن الطريق لإصلاح هذه النفس، وبيّن كيف يسير هذا الإنسان لإصلاح نفسه. والإنسان حقيقة مكلف أن يتعلم من كتاب الله كيف يصلح هذه النفس، وليس صحيح أن الإنسان يفرط، وليس صحيح أن الإنسان يكون على استعداد أن يبذل من وقته لكل شيء من أمور الدنيا، وإذا جاء أمر نفسه وأن يتعلم القرآن ويتعلم كيف يزكي نفسه بالقرآن، فإنك تجد لا يكاد يعطي لهذا الأمر إلا فتاتا من وقته وقد لا يعطي. فهل هذا إنسان عرف قيمة نفسه؟ فأي شيء مما تملك أغلى من نفسك؟ هل ما تملكه من المال؟ وهل ما تملكه من المتاع؟ وهل ما تملكه من الدار؟ هل هو أغلى من نفسك؟ هل تلك سوف تكون زادا لك بين يدي ربك عز وجل؟ فأول ما تسأل هذه النفس هي المسؤولة، وأول ما يحقق لك السعادة يوم القيامة يوم العرض الأكبر هو أن تأتي بنفس زكية وبقلب سليم. أما أن الإنسان اجتهد في أمر دنياه وأهمل أمر نفسه فذلك لن ينفعه. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا الذي ينتفع في ذلك اليوم العظيم إذا جاء بقلب سليم. فلذلك رأينا كيف القرآن يأخذ هذه النفس ويأتيها من كل مكان ويروضها ويراعي ضعفها ويراعي هذه النفس عندما تهجم عليها تلك الشدائد والمصائب. كيف نجد رب السماوات والأرض يراعيها؟ فوجدنا كيف في وقت الخوف، في وقت الرعب، عندما يكون الإنسان في وسط مواجهة العدو وصوت الأسنة من حوله، كيف نجد أن الله الجليل سبحانه وتعالى يراعي في التكليف غريزة ابن آدم الذي يحب الحياة والذي يكره الموت؟ خلقه الله عز وجل هذه الخلقة وهو ضعف ابن آدم، فبعد أن كانت الأوامر أن يقف الإنسان خاشعا مخبتا في صلاته، نجد عندما تحول ذلك الحال من حال الأمن والاستقرار الذي أمر فيه المصلي أن يحضر قلبه وأن تسكن جوارحه، فلا الجوارح تتحرك إلا بالأعمال التي أمر بها، ولا القلب ينشغل إلا بالآيات التي يتلوها. ثم عندما تتغير تلك الحال إلى حالة خوف، نجد كيف بعد ذلك يتغير مستوى التكليف ويصبح الإنسان له أن يصلي وهو يسير وهو يتحرك، ويصلي في تلك الحال وتختصر له الصلاة، وكل ذلك مراعاة لهذا الإنسان. فهذا عندما تقف معه يعطيك الدلالة على أن واضع هذا التشريع عليم بحالك، وأن واضع التشريع حكيم، فكلفك بالأمر الذي فعلا تستطيع أن تؤديه، وأنه رحيم ما كلفك فوق طاقتك، وأنه سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل في الصلاة عونا لك، وأن في الصلاة إعانة واستنزال، مدد السماء معك في مواقفك، فلذلك تصلي ولكن بالحال التي أنت فيها وبما تطيق. فإذا تأمل الإنسان في ذلك أرشده هذا التأمل على أن واضع هذا التشريع عليم حكيم رحيم خبير سبحانه وتعالى. هنا في درسنا الماضي وقفنا طبعا وفي سورة البقرة ننظر كيف أن القرآن العظيم أيضا القضية تذكر وتتكرر في أكثر من موضع، وذلك لحاجة الإنسان إلى أن يتلقى الأمر في أكثر من مرة، وأن يعرض له الأمر من أكثر من زاوية في الخطاب والتأثير. فأحيانا يحتاج الأمر أن يعرض في دائرة أن الإنسان عبد لربه وليس له إلا أن يطيع أمر الله وأن يسلم له، وأن الله عز وجل عليم به، فيظهر هذا الجانب في عرض ذلك الحكم ليملأ في قلبك القبول والرضا. ومرة أخرى يعرض نفس الأمر في دائرة الوعد والعطاء، لأن الإنسان مخلوق يحب أن يحوز لنفسه المنفعة. ومرة يعرض لك نفس الأمر ولكن يحاط بدائرة الوعيد، لأن الإنسان من مراحل نفسه النفس الأمارة بالسوء، وله خصم وله أعداء، وأنهم يسعون لإغرائه بالانحراف عن أمر الله، فيحتاج في حال الضعف أن يجد هناك ذاك الوعيد الذي يجعله يقطع ذلك الوارد الشيطاني ووارد النفس الأمارة بالسوء. فإذا نجد هذا التنوع إنما هو لمصلحتك أنت يا ابن آدم. ونجد من الأدلة على ذلك الحكم الذي بين أيدينا وهو قضية القتال في سبيل الله، فقد مر معنا في موضعين سابقين ذكر أمر القتال والجهاد في سبيل الله، ويتكرر ذكر ذلك في آيات وسور أخرى. ونجد سبحان الله في كل موطن تعرض القضية وكأن المراد من ذلك العرض قضية يحتاجها ابن آدم. النتيجة أنها تجعل تلك النفس أكبر استعداداً لقبول ذلك الحكم، أقدر على تطبيقه، أسعد وأفرح عندما تتجاوب معه، لأن أمور الإقناع تتكامل كلما استعرض الإنسان الحكم وهو يستعرض وروده في آيات القرآن، فيجد كأن هناك نوافذ مشرعة يمكن للخصم أن يدخل منها ويقذف الشبهات، وفي كل موطن يغلق أحد تلك النوافذ. وكذلك تجد أن النفس لتتكامل العزيمة وتصل إلى العزم الصادق، فإن تلك الأمور تتكامل ليقوى ذلك العزم، وأن النفس تحتاج إلى قوة في القناعة لتثبت مهما طال العمر، فبتكامل تلك الأمور أيضا يتكامل ذلك البناء ليثبت هذا الإنسان على طول حياته وعمره في هذه الدنيا وهو لا يتخلى عن حكم الله عز وجل. إذن هذه المصالح العظيمة هي تحتاج من الإنسان أن يبذل جهده للوقوف والتأمل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا رأينا بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في المقطع السابق ما يتعلق بآيات الطلاق وتلك المرحلة التي يمر بها بعض البشر وتمثل للأسف في كثير من الأوقات مرحلة صراع ونزاع، وقد يخرج الكثير عن الأدب الشرعي، رأينا في تلك الآيات كيف أن الشارع الحكيم بين أدب هذا المؤمن وبين كيف تتصرف النفس المؤمنة في حال النزاع، وأن ذلك الموطن لا يزيدها إلا إشراقا وبهاء ووفاء وجمالا وشهامة ونخوة وكرما وعطاء وصبرا، ولا يظهر الإنسان فيها والعياذ بالله بالخسة والدناءة والظلم والغشم والتعدي والفتك والكذب وعدم الصبر وأخذ حقوق الآخرين والإضرار بالآخرين والاتهام والقذف وغير ذلك، فإن ذلك كله ليس من شأن من تربى على منهج القرآن. القرآن من تربى عليه يظهر معدنه في وقت البلاء، في وقت الشدائد، في وقت المشاحة، في وقت حدوث شيء من النزاع، هنا يظهر الفارق بين من تربى على القرآن وخضع لآيات الرحمن وقبل أمر الله وامتلأ قلبه علما بالله واطمأنت نفسه لحكم الله وتيقن أن السعادة في أمر الله. هذا الإنسان أين يظهر هذا المعدن؟ عندما تأتي هذه الشدائد. أما في وقت الرخاء فإن كل أحد يستطيع أن يتجمل بهذه الأمور، فلذلك جاءت تلك الآيات لتبين وتضع ذلك المنهج العظيم في تلك الآيات المباركات. ثم بعد ذلك انتقل إلى قضية أخرى بعد أن كان ذلك البيان، والذي سبحان الله نجد هذه الآية الكريمة التي تتكرر إما بكلماتها أو بنفس مضمونها، كلما بين القرآن حكماً بياناً مفصلاً فنجد بعد ذلك قول الله عز وجل كما جاء هنا في سورة البقرة: كذلك يبين الله لكم آياته، أي مثل هذا البيان في الوضوح والشمول والكمال والحكمة والرحمة والعدل، أي مثل هذا البيان الشافي كذلك بيان ربنا عز وجل لأحكامه في هذا القرآن. فبعد أن ختم تلك المنظومة من الأحكام الشرعية بهذه الآية العظيمة، وهي لا يستطيع أن يفهمها إلا من وقف مع تلك الأحكام واستدرك وأدرك عظم ما فيها من حكمة الشارع الحكيم جل جلاله، فعندها فعلا يدرك ما معنى الختم بهذه الآية. ثم بعد ذلك انتقل إلى قضية أخرى وإلى حكم آخر، وهو حكم القتال في سبيل الله. فقلنا أن هذه النفس تحتاج إلى ترويض، وتحتاج إلى تهذيب، وتحتاج إلى من يأخذ بها نحو قيامها بأمر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته ومن كمال علمه وحلمه وحكمته جل جلاله أنه يعرض أحكامه بما يكون عوناً للإنسان أن يقبل. ليست القضية فقط أن الحجة تقام وأن الإنسان يفهم الحكم وانتهى، وإنما القضية كيف يستجيب الإنسان لحكم الله، كيف يخضع، كيف يقبل، كيف يكون الإنسان من أهل الجنة. الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله جل جلاله في القرآن يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بذاته العلية، ليدرك الإنسان أن ربه رحيم به، وأن ربه جواد كريم، وأن ربه هو المعطي جل جلاله. وليس صحيح أننا نعرف الناس بربنا عز وجل وكأنه تنزلا نقول أن نعرف الناس بأن هناك سجانا، بل القرآن يعرفنا بهذا الرب الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هذا الرب العظيم جل جلاله، وهو يربي هذا الإنسان ليقبل هذه الأحكام. فنرى هنا الآن هذا الحكم العظيم كيف في هذا الموطن، كما قلت أنه سبق وجاء ذكر القتال في موطنين في سورة البقرة، وهنا يتكرر هذا المكان الثالث، فيقدم عرض هذا الحكم بماذا؟ بتلك القصة التي أخذت آية واحدة فقط. وقلنا قصص القرآن هي القصص الحق، وهي أحسن القصص، لأنها قصص حقيقية وليست خيالية، ولأنها قصص فيها العظة والعبرة للإنسان، وليست قصص لا منفعة للإنسان فيها، ولأن الله عز وجل يعرض من القصة ما ينتفع به الإنسان. فإذا من هنا أصبح لأمر القصة في القرآن شأن عظيم، وجل القرآن قصص. ولذلك القضايا الكبرى يتعلمها الإنسان من خلال القصة، والمسائل العقدية العظيمة تقرب للإنسان من خلال القصة. فإذن هذه طريقة القرآن. فهنا قلنا قبل أن يذكر قضية القتال يأتي بقضية القصة، وهذا ما وقفنا معه في درسنا الماضي، قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه القصة كانت مقدمة لما يأتي بعدها، وهو قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. الجهاد في سبيل الله كلمة شرعية ومصطلح قرآني لم يكن عند أهل الجاهلية، لم يكن عند أهل الجاهلية. وأن الجهاد في سبيل الله من الأحكام التي شرعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. أما في مكة في الفترة المكية فإن الله سبحانه وتعالى لم يشرع للمؤمنين القتال، بل نهاهم عن حمل السلاح، نهاهم عن حمل السلاح في وجوه أعدائهم، مع ما فعلوا بهم من التعذيب والأذى، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بماذا؟ أن يكفوا أيديهم وأن يقيموا الصلاة، أن يستعينوا بالمواجهة لأعدائهم بماذا؟ بالصلاة والدعاء، وأن لا يرفعوا في وجوههم السلاح. فكان هذا التوجيه القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في الفترة المكية، في الفترة المكية. ثم بعد ذلك كان البدء بقول الله عز وجل: أذن، بالإذن لهم بالقتال في سبيل الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ربط هذه الآية بما قبلها، بعد أن دلت الآية الأولى على أن الحذر لا يغني من القدر، أن الحذر لا يغني من القدر، فأولئك خرجوا إما فرارا من الطاعون وإما فرارا من عدو دهمهم، فخرجوا فارين حذر الموت فقال لهم الله موتوا. فلم يغني حذرهم من القدر. فبعد أن تبين للصحابة هذا الأصل وأدركوه إدراكا واضحا، يأتي قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله. هنا يقاتلوا من؟ لم يبين ولم يذكر من هو عدوهم، ولكن هنا في هذه الآية في قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله، هذه الآية وضعت قواعد عظيمة وأصول عظيمة في قضية في هذا الحكم الذي هو القتال في سبيل الله. أولا، نجد أن الارتباط بين القتال والجهاد وسبيل الله شبه مضطردة، ولا نجد حكما ارتبط به سبيل الله كما ارتبط بقضية القتال والجهاد. لماذا؟ لأن أمر القتال مرتبط به قضية النفس وإزهاق النفس، وإزهاق النفس بغير حق أمر عظيم، سواء كان الإنسان عرض نفسه أن تقتل في غير موطن حق، أو سواء أنه تسبب في قتل إنسان بغير حق، فإن أدى الأمر إلى قتل نفسه فهو أمر عظيم إذا كان في غير مكانه، وإن قتل غيره بغير حق فهو أيضا أمر عظيم. فلذلك جاء الارتباط في سبيل الله. فما هي الأمور التي ارتبطت بهذه الكلمة في سبيل الله؟ السبيل بمعنى الطريق، والطريق هو مكان يدركه السائر عن كل ما حوله، أليس كذلك؟ فإن الطريق ممهد معبد، والذي يسير فيه يدرك أنه إذا تجاوزه فهو خرج عن ماذا؟ عن الطريق، عن السبيل. فإذن أول قضية، وهو قضية أن الذي يسير في أمر القتال لا بد أن يطمئن على ماذا؟ على أنه سائر في هذا الطريق المعبد، لا في الطريق المنفك عن الضوابط. فإذن قضية القتال في سبيل الله قضية منضبطة بأحكام شرعية واضحة، عبر عن تلك الأحكام ماذا؟ السبيل، وأن مجرد التجاوز فهو خروج عن السبيل. ولاحظوا أن الآن الأرض أيهما أكثر اتساعاً، السبيل ولا بقية الأرض؟ بقية الأرض. وبمعنى أن قضية القتال في سبيل الله قضيتها محددة وليست قضية متسعة، بحيث يصبح الإنسان دائما وكأن سلاحه في يده، عند كل خصومة أراد أن يرفعه ليقاتل يقال له لا. فإن ذلك طريق، أولا هو منضبط، حجمه من حيث مساحة الحركة مقارنة بحركة الأرض محدودة، لأن الأصل في التعامل مع الناس ما هو؟ السعي في إصلاحهم بالدعوة، الأصل في إصلاحهم بالبيان وإقامة الحجة، الأصل في إصلاحهم بتكرار النصح، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وهذا هو الميدان الواسع. أما ميدان القتال فهو ذلك الطريق المنضبط الذي لا يخفى على سائر أن هذا طريق وأن ما عداه ليس بطريق، إذن هو ميدانه محدود ولكنه منضبط، هذا أمر ثاني. أمر أيضا ثالث، أن هذا الطريق منسوب إلى الله لا إلى غيره. فهناك قد تكون الطرق لكنها ليست منسوبة إلى الله فلا يكون القتال فيها. إذن هذا أمر ثالث، وهو أن هذا الطريق منسوب إلى الله. وكيف نعرف أن هذا الطريق في القتال منسوب إلى الله؟ لا بد أن تأخذ هذا من وحي الله عز وجل. إذن هذا أمر ثالث. أمر رابع في كلمة في، وفي تعني هنا تفيد مع ما بعدها الظرفية الدائمة في كل مراحل القتال، فهو في سبيل الله من البداية عندما يفكر، وعندما يريد أن يرفع ذلك السلاح، وعندما يريد أن يحدد من خصمه، في كل تلك البداية لا بد أن تكون ماذا؟ أن يكون ذلك في سبيل الله لا في غيره. ثم أثناء ذلك العمل أن يطمئن على أنه في سبيل الله. لماذا أثناءه؟ لأن أثناءه قد يأتي التجاوز. التجاوز مثلا أن يقتل من لا ينبغي أن يقتل من طفل أو مرأة، أو أن يتجاوز في التعدي، فلذلك في سبيل الله إذن ابتداء ثم ماذا؟ ثم أيضا في وسط العمل، وثالثا في الغاية والمآل، كل ذلك في سبيل الله. فلا تنفك هذا الإنسان الذي كلف بهذا الحكم، ينبغي أن يتأكد أنه في كل مراحل ذلك العمل أنه في سبيل الله في طريقه جل جلاله. فمن البداية في الهم والتفكير والعزم والإرادة، ثم عندما بدأ يخطو ويعمل، ثم عندما بدأ يقصد، فكل ذلك منضبط. إذن هنا ندرك أن هذه القضية لما ارتبط الفعل الذي فيها ارتبط بقضية الأنفس إزهاقا أو تقديما لها، فلما كان الأمر بهذه الكيفية فنجد هذا الوصف يكاد أن يكون مرتبط، ويتميز أمر القتال والجهاد أنه مرتبط بهذا الوصف في سبيل الله، بمعنى أن الإنسان إذا سلك ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأنهم. ولذلك عندما قتل أسامة رضي الله عنه الرجل الذي تمكن منه، فعندما اعتلاه أسامة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة على أنه ماذا؟ على أنه هو كان يقاتلهم مع الكفار، وعندما تمكن منه نطق بها، فظن أسامة أنه قال ذلك ماذا؟ قالها لكي يدفع عن نفسه القتل وليس عن إيمان صادق. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أسامة، أقتلته وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها اتقاء. قال: هل لا شققت عن قلبي؟ وظل يكررها، فرأى أسامة رضي الله عنه شدة التأثر على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة إنكاره على فعله، حتى ماذا قال أسامة؟ قال: تمنيت أنني ما أسلمت إلا في ذلك اليوم. فلذلك لما كان هذا الأمر بهذه الخطورة وبهذه المنزلة وجدنا ماذا؟ وجدنا هذا الوصف الدائم المرتبط. ولذلك كم عانت الأمة في تاريخها وما زالت تعاني عندما يخفى هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. لزوال الدنيا. وروي عنه في أمر الكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن دم المسلم أعظم عند الله منك. فلذلك أمر الدم عظيم وشأنه كبير. فلذلك نجد هذا الوصف. إذن في سبيل الله كلمة في أعطتنا ماذا؟ أعطتنا استمرارية الظرفية لسالك هذا العمل في هذا السبيل لا يخرج عنه، فقد يستثار وقد يستغضب، فلا بد أن يتنبه لا يخرج عن سبيل الله في كل لحظاته في كل تحركاته. ثم كما قلت الضوابط هنا عظيمة جدا، ليس الأمر متروك على القارب ليفعل الإنسان في هذا الأمر ما يشاء، ويبني الإنسان إراقة الدم كما يشاء به، يعني إنسان لا يكون في صدره إلا شيء محدود من علم الوحي ثم يريد أن يقرر في مثل هذه الأمور، لا شك أن هذا خطأ وخطأ عظيم وأمر فادح. أقول: كم عانت الأمة في واقعها العملي عندما يحدث الخلل في ذلك. فالله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله. إذن هذه الآية جوهرها ولبها في قضية أن في قضية الأمر المنضبط، المنضبط بماذا؟ بكلمة في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله أعطتنا تلك الدلالة على تلك الأمور. إذن السبيل هو طريق ممهد واضح معلوم، المفارقة بينه وبين ما حوله واضحة. فإذن الإنسان الذي يريد النجاة هل يسير على السبيل والطريق أو يسير خارج الطريق؟ من يريد النجاة لا بد أن يضمن أنه ماذا؟ أنه يسير في الطريق. ومن يريد أن يصل إلى الغاية لا بد أن يسير في الطريق. ومن يريد أن يصل إلى إرضاء الغاية التي قصدها لا بد أن يسير في طريقه، واضح؟ ثم أن أمر القتال هو بهذا الطريق المحدود، إذا قسنا مساحته بالنسبة لما حوله فإنه هو ضيق، وهذا شأن القتال. فإذا أدرك الإنسان كل تلك المعاني فإنما هي في هذا القيد، في هذه الكلمات الثلاث: في سبيل الله، في سبيل الله. إذن قضية أنها قيد يؤطر المسار، قيد يؤطر المسار، هي القضية الأبرز. ثم أيضا بعد أن هذا الحد الأول وهو التأسيس أن الإنسان لا يسلك هذا الطريق إلا بتلك الضوابط، ثم بعد ذلك معنى آخر أنه في سبيل الله، يأتي أنه هذا المحفز وهذا الدافع أنه في سبيل الله، أي سيوصلك إلى ربك عز وجل، أما غيره فلا يوصلك إلى هذه الغاية. فأنت تريد ما عند الله، وأنت تريد ثواب الله، وأنت تريد الجزاء من الله، فإذا سرت على سبيله وصلت إليه، وصلت إليه وصول الرضا. أما المنتهى إلى الله فهو للجميع، وأن إلى ربك المنتهى، ولكن وصول من يرضى الله عنه فلا يتحقق ذلك إلا لمن سار في سبيله سبحانه وتعالى. ثم يقول: واعلموا أن الله سميع عليم. هنا لفت قال العلماء: لماذا قدم السمع على العلم؟ قالوا: لأنه في وسط القتال يحدث من الإنسان من هذا النزول والصراع أن الإنسان يتكلم، فيكون في كلامه من التعدي، فليعلم أن الله سميع، وأن الإنسان قد يصاب فيتسخط، فليعلم أن الله سميع. فلما كان هذا الأمر حاضر في هذا العمل، فلذلك قدم قضية السمع، أي فليعلم هذا الإنسان المقاتل في سبيل الله أن الله سميع. ولذلك قد يكون من الكلام بينه وبين من معه غدرا، فالله فليعلم أن الله سميع. قد يكون اتهاما، فليعلم أن الله سميع، إلى غير ذلك من الأمور. واعلموا أن الله سميع عليم. فقال العلماء: هذه فيها تحذير وأيضا فيها ترغيب، بمعنى التحذير أن لا تفعل ما يغضب الله، فاعلم أن الله سميع عليم، وليس ذلك الموطن سبب في أن الإنسان يتجاوز حدود الله. ثم الترغيب أن كل ما تفعل تبتغي به مرضاة الله منضبطا بأمر الله فاعلم أن الله سميع له عليم به، لا يخفى عليه شيء، فسوف يكافئك عليه ويجازيك. فإذن، وهذا دائما نقول هو ماذا؟ هو الواعظ الأكبر الذي تفتح به القلوب وتربى ويوجد ويوضع فيها العلم الصحيح، عندما تذكر في خاتمة الأحكام بأسماء الله وصفاته، فهذه مفاتيح القلوب. فما الذي يجعل الإنسان ينضبط في طريقه أن يكون في سبيل الله؟ علمه بأن الله سميع عليم. وما الذي يجعله يثبت؟ علمه بأن الله سميع عليم. وما الذي يجعله لا يتجاوز؟ علمه بأن الله سميع عليم. إذن هذا هو الواعظ الأكبر الذي يدعون إلى هذه الأمور، ثباتاً وعدم المخالفة وإنجاز العمل على أحسن طريق. علم الإنسان بمعية الله، أن الله عز وجل معه، فالله يسمع ما يقول، والله يعلم بما أخفى في صدره، صدر الإنسان، فالله يعلم. فإذن هذا الواعظ الأكبر الذي يجعل الإنسان ينضبط، يجعل الإنسان ينضبط. ثم يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الاستفهام هنا، والذي جاء بصيغة الاستدعاء، وهذا من أحسن التعابير لغة العرب لتحفيز الإنسان، فإن الطلب إذا لم يأتي بصيغة الأمر الصريح فهذا أوقع في النفس الكريمة أن تتجاوب معه، أدعى للنفس الكريمة أن تتجاوب معه. فلذلك جاء بهذه الصياغة: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً. القرض بمعنى القطع، ولذلك يقال المقراض، بمعنى الشيء الذي يقطع به، فالمقرض هو الشيء الذي تقطع به الأشياء، وكذلك القرض قطع الشيء بالأسنان. والقرض يطلق أيضاً ويراد به الدين، بمعنى أن الإنسان يقتطع جزءاً من ماله ويدفعه لغيره إقراضاً له ليرده بعد ذلك بنفس القدر الذي أخذه، هذا القرض. فالله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً. القرض هنا هل هو مقصود به المال الذي يعطى للمجاهد في سبيل الله، سواء كان ينفقه على نفسه أو على غيره من المجاهدين في سبيل الله، هل هذا هو المقصود؟ أو المقصود مطلق الصدقة؟ فعلماء التفسير منهم من قال بالقول الأول ربطاً بالآية الأولى، ومنهم من قال هو عام وإن كان ما يعطى للمجاهد داخل فيه. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني، الله عز وجل هو المعطي، فإن ما عند الإنسان إنما هو ماذا؟ من عند الله. ولكن الله عز وجل الذي، وهذا سبحان الله من المواطن العظيمة التي والله لو تأملها الإنسان يدرك أن هذا التشريع وهذا الوحي إنما وضعه الله مصلحة للإنسان. فلما كان الإنسان فيما يعطي يريد أن يضمن أن يعود إليه إما مثله أو شيئا أكثر منه، فلنتأمل هنا، فإن الإنسان لو أقرض قرضا فهو يتمنى أولا أن ما أقرضه أن يعود إليه غير منقوص، فلذلك يتوخى أن الذي يعطيه القرض أن يكون ماذا؟ أن يكون وفيا وأن يكون قادرا على السداد، عنده القدرة وماذا؟ وعنده الوفاء. فكيف إذا كان الذي يقرضه عنده القدرة وعنده الوفاء ويأخذ ذلك المال، ماذا يفعل به؟ يتجر، يعني ينميه له، ثم عندما يرده له يرده أضعافا ويزيده شيئا من غير جنسه. إذن أي قرض يكون أبرك من هذا القرض؟ ولا ربا فيه ولا حرمة، يأخذ المال وأنت ضامن أن ذلك المال يرجع إليك غير منقوص، بل ينميه لك ويعطيك إياه أحوج ما تكون إليه أضعافا مضاعفة، ويعطيك أيضا شيئا من غير جنسه زائد. فكل ذلك موجود في هذا الوعد لهذا الإنسان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فأنت أصلا عندما تتصدق هل أنت تعطي الله؟ أنت تعطي الفقير، وأنت تعطي المريض، وأنت قد، وهكذا الإنسان يعطي هذا المحتاج. لكن الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم جل جلاله نزل ذاته العلي مكان من؟ مكان الآخذ، مكان الآخذ، لكي يهيج نفسك للعطاء، فجعل ذلك الأخذ قرضا عليه جل جلاله. ولذلك سبحان الله موقف الناس من هذه الآية ثلاثة أقسام عندما نزلت. القسم الأول اليهود، عقول وقلوب والعياذ بالله منكوسة، كما مر معنا في إخبار القرآن لعلنا ما نسينا في قول الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، لن يكون، فقلوبهم منكوسة. فلذلك الإنسان العربي الإنسان العاقل عندما يسمع هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يدرك فيها هذا المعنى العظيم، أن الله عز وجل يحرك قلب العبد لأن يسابق أن ينفق من ماله وأن يتصدق. ولكن هم كيف فهموها؟ قالوا للمسلمين، قالوا إن ربكم يطلب منكم الصدقة ويطلب منكم القرض، قالوا إذن نحن الأغنياء، يقولون عن أنفسهم أنهم هم الأغنياء والله هو الفقير لأنه يطلب منهم القرض. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، فنزل قول الله عز وجل لعن الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذن هذه الفئة الأولى قابلت هذا الخطاب الذي فيه من التكريم لابن آدم ومن فتح بوابة الخلف العظيم للمتصدق، ففهموها على غير المراد لانتكاس قلوبهم، فقالوا قولتهم الشنيعة التي سطرها القرآن في آية أخرى. القسم الثاني امتلأت قلوبهم بمرض آخر، ما هو؟ الشح. الشح أقبح ما في الرجل من الأمراض، مرضين: الشح والجبن. إذا كان مملوءا قلبه شح هالع وجبن خالع فهذه أقبح ما في الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا الذي امتلأ قلبه شحا لا ينفعه هذا التوجيه، هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة التي استوعبت هذا الأمر، ولذلك عندما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن ربنا عز وجل يستقرضنا ما أعطانا لأنفسنا. أول شيء أدرك أن الذي نملكه ماذا؟ هو عطية الله، وهذا الأساس وهذا الأصل، أنه مدرك أن المال الذي عنده إنما هو مال الله. قال: إن ربنا عز وجل يستقرضنا ما أعطانا لأنفسنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، مد يديك. فمد يده وعاهده على ماذا؟ قال: أخبر أن عنده بستانا اسمه الجنينة، وكان فيها 600 نخلة مثمرة، وكانت سكنا لأهله وأولاده. قال: يا رسول الله، إن أقرضت ربي هذا البستان يعطيني بستانا في الجنة مضاعفا؟ قال: نعم. قال: وتسكن معي أم الدحداح؟ قال: نعم. قال: والعيال أولاده معي؟ قال: نعم. قال: أعاهدك على ذلك. فذهب ووقف خارج الحائط، وما أراد أن يدخل فقد باع وأعطى، وقف خارج الحائط وقال: يا أم الدحداح. قالت: لبيك وسعديك يا أبا الدحداح. قال: لقد بعت الحائط لربي عز وجل على أن يبدلني ببستان في الجنة. قالت: ربح البيع. فأمرهم أن يخرجوا فخرجوا، خرجت هي وعيالها، ودفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين عندما سمعوا هذا الخطاب الرباني استوعبوا معناه. من ذا الذي الخطاب كأنه ممن يعني ما من لا كأنه ممن لا يعلم من هذا الذي سوف يكون أول من يسبق ويكون من هذه الفئة؟ والله هو العليم. لكن هذا لأن في هذا الخطاب إثارة للنفس وشحذ للهمة ودفع لها أن تتسابق إلى هذا العمل. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن هو أن القرض أخذ وأعطي، ذلك إن تأملنا الجانب الأول، أعطي لمن؟ لمن هو قادر ولمن هو يملك وغني. ثم ماذا؟ هو وفي، بل أوفى الأوفياء، ومن أوفى بعهده من الله؟ ووعد بأن ينميه وأن يرده مضاعفا وأن يعطي شيئا زائدا من غير جنسه. فمن كان عالما بربه يرى أن الخسارة في ماذا؟ في ألا يبادر ويسابق في هذا الطريق. الخسارة في ألا يكون من المبادرين في هذا الطريق. وهذا الأمر باب مفتوح لعباد الله المؤمنين، ولا فتح وأغلق؟ باب مفتوح. هل قرأناها وكان لنا موقف كأبي الدحداح؟ وكان لنا موقف مثل أبي الدحداح؟ وتصرف الإنسان وهو يقرأ هذه الآية وفعلا وجد هذا المعنى في قرارة نفسه فانطلق بذلك العمل العظيم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا، الحسن، كيف يكون هذا القرض حسنا؟ كيف يكون هذا القرض حسنا؟ فلا بد أن تتوفر فيه شروط. الأول فيما بينك وبين الله، أن يكون يتقدم ذلك النية الصادقة أنك تريد بهذا وجه الله، ما تريد غير الله، هذا بينك وبين الله. وأن يكون هذا الأمر من مال حلال لا من حرام، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إذن تريد به وجه الله. ثم أن يكون مالك تملكه تحصلت عليه من طريق حلال لا يكون من حرام، هذا ما بينك وبين الله، مال حلال تريد أن تتصدق به لوجه الله عز وجل. ثم ما بينك وبين هذا الإنسان الذي تعطيه، أن يكون وضعه في موضعه، أن يوضع هذا المال في موضعه، وأن يكون بغير منة، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أن يعطى بغير منة لمستحقه. واضح؟ إذن المال ملكك، ملكته من حلال، أردت به وجه الله عز وجل، أعطيته لمستحقه بغير من ولا أذى. فإن توفرت هذه الشروط هذا هو القرض الحسن، إن توفرت هذه الشروط هذا هو القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فإن قدمت هذا القرض الحسن ما هو الوعد؟ قال الله عز وجل فيضاعفه له، وهذه فيها أربعة قراءات، فيضاعفه بفتح الفاء، وفيضاعفه بالضم، وفيضعفه بتشديد العين بدون المد وفتح الفاء، وفيضعفه أيضا بدون المد وتشديد العين وضم الفاء، فأربع قراءات في هذه الكلمة. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الضعف الشيئين المتساويين، ومن العلماء من يفرق بين الضعف والمضاعفة، أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله عز وجل يقبض الرزق لمن شاء ويبسط الرزق لمن شاء، والله يقبض الأرواح متى شاء ويعطيها متى شاء، والله عز وجل يقبض من الناس صدقاتهم ويعطيهم ما أراد أن يجازيهم. فكل ذلك قاله علماء التفسير تحت معنى والله يقبض ويبسط. وهذه الكلمتين والله يقبض ويبسط قال العلماء أيضا قدم القبض وأخر البسط لكي يكون الإنسان دائما مهما مرت به الشدة يشعر بالأمل أن الله هو الذي يبسط، وأن بعد الضيق يأتي الفرج، وهذه لفتة لطيفة، الله يقبض والله عز وجل يبسط. فقال من العلماء من قال أنه أخر البسط، وفي ذلك إشعار للفقير ولصاحب الضيق أن بعد الضيق فرج، أن بعد الضيق فرج، فبعد القبض بسط. واضح؟ والله يقبض ويبسط. وأيضا نعود إلى القصة للقوم الذين خرجوا، أنهم ظنوا أن الفرار سوف يمنع عنهم الموت، فهنا نفس التقعيد في قضية ماذا؟ في قضية أن الأسباب هي أسباب ولا تحقق المرادات إلا إذا أراد الله، وأن الأصل هو أن الله يشاء، أن الله يشاء، هذا هو الأصل. فلذلك قوله عز وجل والله يقبض ويبسط بمعنى أن ليست الصدقة هي التي تقلل المال، وليست عدم الصدقة هي التي تكثر المال، فإن الذي يقبض ويبسط هو الله. ولذلك من أنفق ثم بقي فقيرا فإن الأمر إن كان في قدر الله ذلك فليس الذي أبقاه في ذلك وأنه تصدق، وإنما هو القدر الذي قدره الله عز وجل عليه. فالذي يقبض ويبسط هو الله جل جلاله، فإيمان الإنسان بذلك يجعله يتعامل مع الأسباب بتوازن، لا كما يظن كثير من الناس أن الأسباب هي من تحقق له المراد. قال وإليه ترجعون، هذه فيها بشارة ونذار للفئتين، فمن أعطى فإلى الله مرجعه ليكافئه بما وعد، ومن بخل أو من أساء الظن فأيضا مرجعه إلى الله ليجازيه على فعله أمام هذا التكليف الرباني. وإليه ترجعون، طبعا كما قلت القرض هذا هل هو قرض مرتبط بالآية التي قبله فيكون قرض للجهاد؟ قلنا هذا قول بعض العلماء، ومنهم من قال الأمر عام. طيب إذا قلنا عام هل يدخل فيه جميع الصدقات الواجبة والمسنونة؟ فمن العلماء من قال بل المقصود فقط الواجبة. لماذا؟ قالوا لقوله عز وجل وإليه ترجعون، قالوا لأنها تتضمن تحذير وفيها تخويف، قالوا والتحذير والتخويف لا يكون على طريقة القرآن بالنسبة للأمور المسنونة المستحبة، وإنما يكون ذلك في الأمور الواجبة. فلذلك قالوا المقصود الصدقات الواجبة، والذي عليه جمهور المفسرين أن المقصود العموم الواجب والمسنون. وقوله وإليه ترجعون فيكون أي للمكافأة والمجازاة، من أحسن فيحسن له ومن أساء فيعاقب. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وقوله إليه أي ليس إلى غيره، فالرجوع إليه سبحانه وتعالى لا لأحد سواه، وهذا كقوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، فالجميع راجع إليه لا إلى غيره للوقوف بين يديه للحساب والجزاء. فالله عز وجل إذن في هاتين الآيتين الكريمتين أخذنا هذا الحكم، حكم القتال في سبيل الله، ووجدنا أن جملة في سبيل الله هذه تعتبر بالنسبة في هذه الآية لب وجوهر التكليف في هذه الآية، حيث بيّنت لنا تلك المنظومة من الأحكام الشرعية العظيمة والتي أهم ما فيها أن القتال في سبيل الله ليس باباً مشرعاً يدخله الإنسان بدون وعي ويتلقفه كل أحد بأدنى كلمة، بل الأمر منضبط بضوابط شرعية دقيقة، وأن الإنسان لا بد أن لا يدخل في ذلك حتى يكون على علم، وهذا أمر عظيم. لكن حسبنا في هذه الآية إيقافنا على أن الأمر منضبط وليس منفك، وأن أمر القتال أيضا هو بذلك الطريق في حجمه وطريقه بالنسبة لما حوله من السعة في تحرك الإنسان في عبادات الله عز وجل والسعي في إصلاح الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.